الإمام أبو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، قال الحديث 19. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام حوله فيما مضى، وهذا الحديث عد من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو بمثابة نصيحة نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان إذ ذاك غلاما لما يبلغ الحلم، لكن لما توسم فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخير والحرص على التقوى والصلاح وتعلم العلم بذل له هذه النصيحة، فقال له: يا غلام. وقد مر بنا في درس ماضي أن بعض الروايات فيها يا غليم، مما يشعر ويدل على أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما خاطبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان دون سن البلوغ. وقد عرفنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي احفظ أوامر الله وحدوده وشرائعه بالالتزام بأداء الواجب والاجتناب عن المحرم والبعد عما ينكر، فإنك إن فعلت ذلك تطلعا لما عند الله ورغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامر الله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظك، بمعنى أنه يحفظك من كل سوء، ويحفظك من فعل الخطيئة والآثام. وعرفنا أن حفظ الله تعالى لعباده بل للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم منهما هو حفظ قدري، حيث إن الله جل وعلا جعل لكل إنسان ملائكة يحفظونه من أمر الله، إلا إذا كان أمرا مقدرا فعندئذ تستأخر الملائكة لقيام القدر فيقع ما أمر الله وما قدر. وأما النوع الثاني من أنواع الحفظ فهو الحفظ الخاص بأهل الإيمان وبأهل الطاعة وبأهل الصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظهم، بمعنى أنه يحفظ عليهم جوارحهم فلا يفعلون إلا ما هو طاعة، ويتجنبون ما هو معصية، وهذا حفظ خاص اقتضته الطاعة واقتضته التقوى والصلاح وامتثال أمر الله. ولذلك عندما يكون العبد طائعا لله وأنه كلما أدى حسنة جوزي بحسنة مثلها وأعين على الحسنة التي بعدها، وهذه الإعانة وهذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو الحفظ الذي وعده ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس لما قال له احفظ الله يحفظك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، يعني داوم على حفظ أوامر الله في حال يسرك وفي حال فراغك وفي حال صحتك وفي حال سرورك وفي أحوال الرخاء، فإنك إن حفظت الله تعالى بأنك شكرت نعمته ولم تكفر بها ولم تأتي ما هو محرم ولم يدفعك الثراء إلى البطر وإلى الإسراف، كما أنه لم تدفعك الصحة إلى معصية الله، ولم يدفعك ما عندك من مال ومن صحة ومن قوة ومن ولد ومن أثاث ومن رياش إلى معصية الله، فإنك إن حفظت الله سبحانه وتعالى في حال غنائك وفي حال عدم حاجتك الله جل وعلا يحفظك في حال الشدة. ولذلك قال احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك. وجاء في بعض الروايات احفظ الله تجده أمامك، ومعنى تجده أمامك يعني تجده في أي لحظة أنت تحتاج فيها إليه، فإذا ما توجهت إليه استجاب لك، إذا ما توجهت إليه استجاب لك، امتثالا لقوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا ما أشار إليه بقوله احفظ الله تجده تجاهك. قال إذا سألت فاسأل الله، أي عليك أيها العبد المؤمن أيها الإنسان الصالح أن لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، كل عبادتك اجعلها لله، كما أرشدك الله جل وعلا بقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لأنك أيها العبد إنما خلقت في هذه الدنيا من أجل العبادة ومن أجل الطاعة، والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا إن أطعت الله جل وعلا وإن خصصت الرب سبحانه وتعالى بالعبادة فإنه يستجيب لك ويحقق لك مطالبك في دنياك وفي آخرتك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الاستعانة والاستعاذة كلها سبل العبادة من أنواع العبادة، ولذلك لا يجوز صرفها لغير الله. الدعاء من العبادة، الاستعانة بمعنى أنك تطلب من الله العون، وطلب العون من الله جل وعلا هو العبادة الحقيقية. وإن كان أذن لك أن تطلب من غيرك ما يقدر عليه من أمور الدنيا، إذا وجدت إنسانا ذا مال وكنت محتاج وطلبت منه أن يعينك وأن يساعدك، فهذا أمر أذن فيه ورخص فيه ما دام هذا الإنسان قادرا على العون. لكن أن تطلب المعونة في أمور عبادية لا تطلب إلا من الله، كأن تسأله الشفاء، تسأله الجنة، تسأله أن يعيذك من النار، هذه لا تطلب إلا من الله، وهذه نوع من أنواع العبادة، ولذلك صرفها لغير الله يخرج الإنسان من دائرة الإسلام، يخرجه من دائرة الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله جل وعلا لما خلق الناس أو قبل أن يخلق الناس أجرى فيهم القدر، أجرى فيهم القدر، ومنذ ذلك الوقت والناس مصنفون عند ربهم معروفون، أهل الجنة معروف نوعهم وعددهم وأفرادهم، وأهل النار معلوم أصنافهم وأعدادهم وأفرادهم، وإنما خلقوا وعملوا في الدنيا، وما يعملونه في الدنيا إنما يحقق ما قدره الله لهم وعليهم وقضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما عبد الله بن عباس أن عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يعمل لقضاء الله وقدره، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لتحقيق ما قضى له من الخير، وأن يجنبه إن كان ثمة قضاء غير خير ليصرف الله سبحانه وتعالى ذلك عنه. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا كتبه الله عليك. فما يقع من خير وما يقع من غير الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره وقضاه، والناس قد يكونون أسبابا في ذلك، لكن علينا أن نؤمن وأن نعتقد بأن ما يجري على أيدي الناس إن كان زيادة في الخير فهم أسباب، لكن المقدر هو الله جل وعلا. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على قول المصنف رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، قال وفي رواية تجده أمامك، قال معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. وهذه هي المعية الخاصة، تجده تجاهك، تجده أمامك، لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعلوم أن الله جل وعلا له معية، ومعية الله سبحانه وتعالى يقسمها أهل العلم إلى قسمين: معية عامة، وهذه تعني العلم والاطلاع، فالله مع الخلق بمعنى أنه عالم بما يفعلون وما يؤدون وما يقومون به من أعمال، سواء كانت هذه الأعمال صالحة أو غير صالحة، فمعرفته جل وعلا واطلاعه وعلمه هذه هي المعية العامة، وهي لا تختص بالمسلمين بل تشمل كافة المخلوقات، إنسهم وجنهم وغيرهم من المخلوقات كالحيوانات وغيرها، لأنه لا يجري في ملك الله إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى وقدره، فعلمه وتقديره هي المعية العامة. لكنه جل وعلا خص المؤمنين بمعية خاصة، وهذه المعية الخاصة تكون بالتأييد وتكون بالعون وتكون بالتوفيق وتكون بالتوجيه إلى الخير، فإن الله سبحانه وتعالى يحوط عباده المؤمنين إن كانوا في مقام قتال فيؤيدهم ويحوطهم بنصره، وإن كانوا في مقام عبادة فيوفقهم ويعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا ما يسميه علماء المسلمين، بل ما سماه الرب جل وعلا بالمعية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعيته هذه هي المعية الخاصة. وهذا تنبيه وتذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس بأن عليه أن يكون مع الله جل وعلا في أداء عبادته وطاعته، فإنه متى ما التزم أوامر الله وحدوده وطاعته فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويوفقه ويساعده. قال: إن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يرزقه ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، يعني دائما يكون منتصرا. والحارث، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، هكذا فسر قتادة رحمه الله معنى قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال كتب بعض السلف إلى أخي الله أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك يعني لم يكن معك فمن ترجو. أهل الدنيا كلهم لو توجهت إليهم فإنهم لن يغنوك عن الله شيئا، وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء إن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. قال وهذه المعية الخاصة هي المذكورة في قوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي معهما يسمع ما يقولان لفرعون وما يرد عليهم وما هو الموقف الذي جرى بينهم وبين فرعون وما أيدهم به ونصرهم به على فرعون. وقول موسى إن معي ربي سيهدين، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. هذه كلها من المعية الخاصة، فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة بخلاف المعية العامة المذكورة في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه المراد بها لأنها صدرت بقول الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة، فصدرت بالعلم فأريد بها المعية العامة. وما جاء في قوله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه سبحانه وتعالى ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. والمعية الأولى تقتضي حفظ العبد وحياطته ونصره، فمن حفظه الله فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه. على كل حال فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، أو فاستأنس به واستغنى به عن خلقه، لما لم نقل فاستأنس به؟ يا من أردت التصويب، ما سمعت نتيجة؟ ماذا تقول؟ لأنه عندنا كلمة واستغني هكذا كتبت، وهي تقتضي أن يكون واستغنى وليست واستغن، لأنها لو كانت واستغني لحذفت حرف العلة، حذف لأن الفعل الأمر المعتل الآخر إيش يجزم بحذف حرف العلة. هي ما ظهرت في استأنس لأن الرسم واحد، استأنس واستأنس، لكن ظهرت في استغنى واستغني. وما دامت عطفت عليها فالمعطوف يأخذ حكم الايه؟ المعطوف عليه. قال فاستأنس به واستغنى عنه عن خلقي، واستغنى به عن خلقي، كما في حديث أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله معه حيث كان. قال وروي عن بنان الحمال كما سبق أن أشرت مرات أن الإمام ابن رجب والعلماء في هذه الفترة أو في تلك الحقبة كثيرا ما يستشهدون بأقوال وأعمال أهل السلوك، والغرض من ذلك إنما هو يعني الاستئناس بأقوالهم، ولأن هؤلاء الزهاد وهؤلاء المنصرفون عن الدنيا تجري كثير من الحكم ومن الأقوال على ألسنتهم، فهي تصلح أن يستأنس بها وأن يستشهد بها. ولذلك نجد الحافظ والإمام ابن رجب رحمه الله كثيرا ما يذكر أقوالهم ويستشهد بها. قال وروي عن بنان الحمال أنه دخل البرية، والمراد بالبرية يعني الصحراء، طريق المهجور، وحده على طريق تبوك، وتبوك مدينة معروفة، يعني كأنه أراد السير إما من الشام إلى تبوك وإما من المدينة إلى تبوك، والطريق في هذه الحال طريق كله صحراء وطريق مهلك لعدم وجود الناس فيه ولوجود الهوام فيه ولقلة أسباب الحياة فيه، ولهذا يعد من المفازات. قال دخل البرية وحده على طريق تبوك فاستوحش، أي فدخله الخوف ولبسته الوحشة، لأنه في طريق يعني غير مأمون. لكنه لما كان من الصالحين ومن أهل التقوى كأن الله سبحانه وتعالى آنسه، ولذلك قال فهتف به هاتف، أي فسمع صوتا لكنه لا يرى من يتكلم به، يقول له لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ وأراد بذلك يعني أليس الله معك؟ وكان الأولى بك ما دمت توقن بأن الله معك، وهذه المعية كما قلنا معية خاصة، فلا ينبغي لك أن تستوحش، بل عليك أن تستأنس بذكر الله جل وعلا، فإنه من ذكر الله جل وعلا في نفسه ذكره الله تعالى في نفسه، ومن ذكر الله جل وعلا في ملأ ذكره الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من ملأه. وقيل لبعضهم ألا تستوحش وحدك؟ يعني عندما يكون جالسا وحده. فقال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. مر بنا أنها يعني الحديث المشهور من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقيل لآخر نراك وحدك، فقال من يكن الله معه كيف يكون وحده. ولهذا جاء في الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستحي من الله جل وعلا حق الحياء وإن كان خاليا، فلا ينبغي له أن يصدر منه أو أن يبرز منه أو أن يأتي من الأفعال ما يسيء إلى نفسه، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مع أهل التقوى ومع أهل الصلاح. وهذه المعية الخاصة معية اطلاع وعلم ومعية تأييد، فعليه أن يري من الله سبحانه وتعالى ما يحب. قال من يكن الله معه كيف يكون وحده. وقيل لآخر أما معك مونس؟ قال بلى. قيل له أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي، يعني أن الله معه. قال وكان الشبلي ينشد. والشبلي أيضا كما مر بنا أنه من أهل الورع والزهد. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك هادية أو بذكراك هادية، كفى لمطايانا بذكراك هادية، أي إذا نحن سرنا، ومعنى أدلجنا يعني سرنا بالليل، لأن الدلج أو الدلجة هو السير بالليل، والمراد به يعني إذا نحن خلونا وتفردنا وابتعدنا عن غيرنا، إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا ونحن نعلم أنك معنا وأنك أمامنا وأننا نستأنس بك ونذكرك وندعوك ونتوجه إليك، فكيف تأتينا؟ يأتينا الخوف. من أين يأتينا الخوف ما دمنا مطمئنين بكونك معنا سبحانك وتعالى؟ كفى لمطايانا، والمراد بالمطايا جمع مطية، وهي الدواب التي يركبون عليها، بذكراك هادية أي بتذكرك أنك أمامنا يكفيهم أن تكون هاديا لهم في سيرهم لا يخشون غيرك سبحانك وتعالى. وعلق المحقق على هذا البيت قائلا بأن هذا البيت هو لعمر بن شأس الأسدي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت له صحبة وشهد الحديبية، وكان ذا باس شديد ونجدة، وكان ذا قدر وشرف ومنزلة في قومه، وكان من خبره أنه جاوره رجل من بني عامر، وهذه قصة ذكرها. والشاهد أن هذا البيت الذي استشهد به إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا برياك هادية، هكذا يعني في رواية للبيت، والرواية التي ذكرها في الأول بذكراك، ولولا اتقاء الله والعهد قد رأى مبينة منا تثير النوادي، لنا حاضر لم يحضر الناس مثله، وباد إذا عدوا فأكرموا بادية. هذه يعني أبيات من قصيدة ساقها لقصة ذكرها المحقق، لكن محل الاستشهاد هو قوله: إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى لبطايانا بذكراك هادية. ثم انتقل إلى بيان قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه أيضا من نصيحة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لما قال له: يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى تعرف إلى الله في الرخاء أي اجعل طاعتك وعبادتك في وقت نشاطك وصحتك وقوتك، ابذل ذلك لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يحقق لك وينجيك في وقت الكربات. ومن أشدها وأعظمها هي كربة يوم القيامة، ومن أشدها وأعظمها هي كربة القبر، ومن أشدها وأعظمها كربة الموت وسكرات الموت. أي فعليك أيها العبد الصالح أن تكثر من طاعة الله، وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة، وتسأله سبحانه وتعالى العون والعافية، فإنك إن فعلت ذلك استجاب لك ونجاك وحفظك في أوقات الأهوال وفي أوقات الشدائد وفي الأوقات التي يتطلع فيها الإنسان إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، يعني في حالة سعته، في حالة الصحة، في حالة الشبع، في حالة الغنى، في حالة الصحة، هذه أحوال الرخاء، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة، وراعى له تعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. وليس والمراد بالمعرفة هنا يعني الطاعة والعبادة، معرفة العبد بالطاعة والعبادة، ومعرفة الله جل وعلا كما قلنا بالمعية الخاصة وبالرحمة والرأفة. وهذه معرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابته لدعائه. فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما المعرفة العامة، وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان، وهذه عامة للمؤمنين. والثاني معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه والهيبة له، وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، يعني المراد بهم العالمون المطيعون، لأن هذه العبارة عبارة العارف هي من مصطلحات المتصوفة، يريدون بها أهل الطاعة، وهي من مصطلحات أهل السلوك، يريدون بها العبادة والطاعة. وقد مر بنا فيما درسناه أن التعبير بالعارف يعني ليس تعبيرا دقيقا، بل ليس تعبيرا جيدا. مر بنا أن بعض أهل الكلام قصد بالمعرفة أو بأن يكون عارفا بمعنى أن يكون مؤمنا، ولذلك عبر قال الإيمان هو معرفة الله. مجرد المعرفة لا تكفي، بل لا بد من الإيمان، لأنه كما هو معلوم إبليس كان عارفا بالله، وفرعون كان عارفا بالله، لكن هذه المعرفة لم تمكنهم من الإيمان، ما كانت يعني موصلة لهم من الإيمان. ولهذا تسمية العباد بالعارفين يعني تسمية أقل من ما ينبغي أن يتسموا به. قال: وهذه المعرفة الخاصة هي التي يدور حولها العارفون، كما قال بعضهم: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا طيب ما فيها. قيل له: وما هو؟ قال: معرفة الله عز وجل، يعني أراد بها عبادة الله سبحانه وتعالى، وهي العبادة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها بحلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وحقيقة إن التسمية بالأسماء وبالمصطلحات التي استخدمها الشارع والتي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتي خرجت من مشكات النبوة أفضل من الأسماء التي اخترعها والتي اصطلح عليها يعني أهل السلوك والمتصوف. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. قال: وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، وليس معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت، وليست معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة التي إذا عرفته استحييت منه. يعني المراد بها كمال وتمام الإيمان. ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: معرفة عامة يعني مثل المعية، معرفة عامة وهي علمه سبحانه وتعالى بعباده واطلاعه على ما أسره وما أعلنه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أرض: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فهذه هي المعرفة العامة والتي هي بمعنى العلم، وهي ليست خاصة بالمؤمنين بل هي لكل مخلوقات الله جل وعلا. والثاني معرفة خاصة وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإن جاءه من الشدائد، وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا، وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنا. أي هذه هي المعرفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: ولما هرب الحسن يعني البصري رحمه الله من الحجاج يعني ابن يوسف الثقفي دخل إلى بيته حبيب ابن أبي محمد حبيب إلى بيت حبيب أبي محمد فقال له حبيب يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ أدخل البيت. فدخل ودخل الشرط على أثره فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج فقال بل كان في البيت إلا أن الله طمس أعينهم فلم يروه، أي فإن الله سبحانه وتعالى قد صرفه. وهذا يعني أمر لا يستبعد، فإن الحسن البصري رحمه الله كان من عباد الله الصالحين، والله سبحانه وتعالى نجاه بأن صرف أبصار هؤلاء فلم يروه. قال واجتمع الفضيل بن عياض بشعوانة العابدة، يعني امرأة كانت من العباد اسمها شعوانة، فسألها الدعاء، يعني قال لها ادعي لي، فقالت يا فضيل وما بينك وبينه؟ إن دعوته أجابك، وما بينك وبينه؟ ما إن دعوته أجابك. قال فغشي على الفضيل، يعني كأنها تقول له ما دمت من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل العبادة لا تحتاج إلى أن تدخل واسطة بينك وبينه، بل عليك أن تبادر بالعبادة والتوجه إلى الله بالدعاء فإنه يجيبك. فكأنها لما نبهته إلى أمر قد غفل عنه وقع له ما وقع. قال وقيل لمعروف، يعني المراد به الكرخي، ما الذي هيجك إلى الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والبرزخ والجنة والنار، فقال معروف إن ملكا هذا كله بيدي، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. يعني كأنه يقول يسألونه ما الذي حملك على أن تترك الدنيا وتنسلخ منها وتتوجه إلى الله بالطاعة والعبادة، خصوصا وأن الإنسان مقبل على شدائد كثيرة حتى يحقق الغاية التي من أجله خلقه الله سبحانه وتعالى. فهناك المرض، وضربوا له بالأشياء التي هي من ما يهتم به العبد المؤمن، الموت والبرزخ والجنة والنار، وكلها الإنسان معرض فيها إلى أن تشمله رحمة الله أو أن يناله غضب الله وعذابه، وهي بحسب ما يقدم من عمل. فقال معروف إذا كانت هذه الأشياء كلها في يد الله فإن من الحكمة وإن من كمال العقل أن يوجد الإنسان الذي سيتعرض لهذه كلها بينه وبين من يملكها، أن يوجد بينه وبين من يملكها علاقة ومعرفة ورابطة، فإن هذه العلاقة والمعرفة والرابطة هي التي تنجيه من أهوال هذه المواقف. ولهذا قال إن ملكا هذا كله بيدي، إن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا. قال وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين، ولهذا قال: قال وخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. الحديث أخرجه الإمام الترمذي، قال وأخرجه الطبراني في الدعاء، وفيه عبيد بن واقد وشهر بن حوشب، يعني وهما ضعيفان، ولذلك قال الترمذي في روايته إنه حديث غريب. قال ورواه الحاكم والطبراني من طريق آخر، لكن صححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي على هذا التصحيح. قال وخرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية يزيد الرقاشي عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه يرفعه، يعني ينسبه ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد غريبة. فقال الله عز وجل: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع، الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا ربي، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. أشار المحقق إلى أن هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم في كتابه في التفسير، ورواه أيضا يعني ابن كثير أورده في كتاب التفسير نقلا عن ابن أبي حاتم. قال ورواه أيضا الطبري في جامع البيان، يعني في كتاب التفسير، وزاد السيوطي في الدر المنثور نسبته إلى ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة، وأورده ونسبه أيضا إلى ابن مردوية في كتاب التفسير، ونسبه إلى عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتاب التفسير، لكن الحديث فيه ضعف. قال إسناده ضعيف، يزيد بن أبان الرقاشي حكم أهل العلم بضعفه. قال وقال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة، وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى، فلما وقع في بطن الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: إذا كان الرجل دعاء في السراء، يعني كثير الدعاء، فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى، قالت الملائكة: صوت معروف، فشفعوا له، يعني عند الله. وإن كان ليس بدعاء في السراء، يعني ما يكثرت من الدعاء أو لا يدعو الله في حال السراء، يعني في حال الرخاء، فنزلت به ضراء فدعا الله، قالت الملائكة: صوت ليس بمعروف، قال فلا يشفعون له. نعم قبل ذلك اي لانه عبد من عباد الله الصالحين ونبي من الانبياء. ها اي لكن تسبيحه الذي قبل بطن الحوت الذي كان في السراء كان من الاسباب التي ادت الى ان يشفع له الملائكة عند الله فاستجاب الله دعاه. وقال الرجل لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصني قال اذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الضراء. قال وعنه أي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ادعوا الله في يوم سراء في يوم سرائك لعله أن يستجيب لك في يوم ضرائك. قال وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا الموت وما بعده أي الموت أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير. فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعم ما نسانا أي يزيد يكثر فإنه في حالة الضعف هو أيضا في حالة السراء. وإنما الإنسان متى يكون في حالة الضراء؟ حتى إذا بلغت الروح الحلقوم. فما دام الإنسان في مرحلة لم يصل فيها إلى هذه المرحلة فهو في حالة السراء. ها؟ فالله سبحانه وتعالى يستجيب والله سبحانه وتعالى يقبل والله سبحانه وتعالى يرحم كما جاء في الحديث إنه ما لم تبلغ الروح الحلقوم ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من من مغربها. فمن ذكر الله عز وجل في حال صحته ورخائه واستعد حينئذ للقاء الله بالموت وما بعده ذكره الله عند هذه الشدائد فكان معه فيها ولطف به وأعانه وتولاه وثبته على التوحيد فلقيه وهو عنه راض. ومن نسي الله في حال صحته ورخائه ولم يستعد حينئذ للقائه نسيه الله في هذه الشدائد بمعنى أنه أعرض عنه وأهمله. فإذا نزل الموت بالمؤمن المستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البشرى من الله فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن ويستبشر بما قدمه مما هو قادم عليه ويندم المفرط ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موتي كيف لا أرجو ربي وقد صمت له 80 رمضان. وقال أبو بكر بن عياش لابنه عند موتي أترى الله يضيع لأبيك 40 سنة يختم القرآن كل ليلة. فهذا من حسن الظن بالله يوسف. ولذلك العبد يعني في حال الرخاء يرج يعني يغلب جانب الخوف وفي حال الشدة يغلب جانب الرجاء. قال وختم آدم بن أبي إياس القرآن وهو مسجل للموت ثم قال بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع. كنت أؤملك لهذا اليوم، كنت أرجو لا إله إلا الله ثم قال.